منها، وهذا هو الذي وقع، فإن الفحات امتدت من جهة الشرق حتى بلغت حدود الصين، وامتدت من جهة الغرب حتى بلغت أوروبا، فرنسا، على حدود فرنسا، وهذه مساحات شاسعة هائلة، ولم تمتد من جهة الجنوب والشمال كما امتدت من جهة الشرق والغرب، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشرق والغرب ولم يذكر الشمال والجنوب. وأعطيت كنزين، الأحمر والأبيض. الأحمر الذهب، وهو كنز الروم الغالب على الروم على كنوزهم الذهب، والأبيض الفضة، وهي الغالب على كنوز كسرى الفرس. وهذا يعني من باب تحليل الغنائم لهذه الأمة أعطيت، لأن الغنائم لم تكن حلالا للأمم السابقة. هذه ميزة خاصة في هذه الأمة، وهي إباحة الغنائم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي، وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة هي القحط، وجاء بلفظ بسنة بعامة، واللفظ الآخر بسنة عامة، والمعنى متقارب، أي دعا ربه عز وجل ألا يسلط على أمته القحط الذي يهلكهم جميعا، فاستجاب الله تعالى له هذه الدعوة. فقد يقع قحط في بعض البلاد ولكنه لا يعم، قد يموت أناس بسبب الجوع والقحط وقلة الأمطار كما قد يحصل في بعض الدول، ولا يكون منتشرا في جميع بلاد المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب هذه الدعوة، والحكمة ظاهرة لأن هذه الأمة باقية، هي آخر الأمم وستبقى إلى قيام الساعة، والله سبحانه وتعالى لن يهلكها جميعا لأن آخر الأمم وليس بعدها أمة. وألا أسلط عليهم عدوا، في الرواية الثانية أنه سأل ربه لا يهلكهم بالغرق، الرواية الثانية قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألت ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، يعني بالغرق كما أهلك قوم نوح، وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن الله سبحانه وتعالى أمن هذه الأمة من عذاب مستعصل، سواء كان بالقحط أو كان بالغرق أو بغيره كالزلازل ونحوها أو صيحة أو ما شابه ذلك، الله سبحانه وتعالى أمن هذه الأمة من الإهلاك العام، ولكن لابد أن تقع العقوبات في قطر دون آخر، في بلد دون آخر بسبب الذنوب والمعاصي. ثم قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. هذا الآن فيه يعني إشكال، وهو أن يقال كيف الجمع بين هذا الحديث فإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وبين حديث لا يرد القضاء إلا الدعاء رواه الترمذي وحديث حسن، فكيف الجمع بين الحديثين إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد؟ ولذلك لم يستجب الله تعالى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق عليه، والحديث الآخر لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيه دليل على أن الدعاء يرد القضاء، فكيف نجمع بين الحديثين؟ في أحد عنده جواب؟ الجواب أن يقال القضاء نوعان، القضاء نوعان، قضاء أراد الله سبحانه وتعالى وقوعه هذا لا يرد، وقضاء مكتوب في اللوح المحفوظ ولكن الله سبحانه وتعالى يمحوه لم يشأ وقوعه، هو مقضي ومكتوب في اللوح المحفوظ ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ وقوعه، هذا الذي يرده الدعاء، كما في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالقضاء إذن نوعان: نوع لم يرد الله تعالى أن يقع هذا الذي يرده الدعاء، ونوع شاء الله سبحانه وتعالى أن يقع هذا الذي لا يرد. إني إذا قضيت قضاء، لا شك أن المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني القدري، لأن القضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي قد يقع وقد لا يقع، قد يمتثل العباد فيقع وقد يعصي العباد فلا يقع. قضاء الشرعي لازم منه الوقوع، والقضاء الكوني يلزم منه الوقوع. وإني أعطيتك لأمتك، يعني هذا فيه تطيب لقلب النبي عليه الصلاة والسلام: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني تطيب لقلب النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى لم يجب هذه الدعوة، فطيب قلبه أن الله سبحانه وتعالى قضى هذا الأمر ولا بد أن يقع ولا يمكن أن يرد لما فيه من الحكمة التي يريدها جل وعلا. قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم أيا كان، سواء كان اليهود أو من النصارى أو من عبد الأوثان أو من غيرهم، يستبيح بيضتهم، البيضة كما سمعنا هي الجماعة والأصل، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، يعني حتى لو اجتمع الكفرة كلهم الذين على وجه الأرض مهما جمعوا من العدد والعدد فإن هذه الأمة لن تزول، مهما كاد الكفار اجتمعوا عليها فإنهم لا يستطيعون أن يستأصلوها، لأن الله سبحانه وتعالى شاء أن تبقى إلى قيام الساعة، فلا سبيل إلى استئصال هذه الأمة. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اختلف العلماء رحمه الله في حتى، هل المراد، هل المعنى حتى يعني هذا شرط إذا صار بعضهم يهلك بعضا يعني بالقتال يعني ويسبي بعضهم بعضا، سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، هذا قول، ويفسرون البيضة بالكثرة بالأكثر، حوزة بيضة الحوزة ومعظم الجماعة، ويقولون إن هذا وقع في زمن التتر، إن الله سبحانه وتعالى سلط التتر على المسلمين فأخذوا أكثر بلاد المسلمين وقتلوا الخليفة، وهذا لم يقع إلا مرة واحدة، هذا التسليط العام لم يقع إلا مرة واحدة، لكنهم لم يستأصلوا الأمة. فالبيضة على هذا القول هي الغالب، الكثرة والحوزة ووجود الخليفة، فإنهم قتلوا الخليفة بغداد وأخذوا أكثر بلاد المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ردهم على عقاب خائبين، انتصر عليهم أهل مصر مع أهل الشام اجتمعوا ونصرهم الله عليهم. والقول الثاني أن هذا ليس شرطا، إنما هو بيان ليش للغاية للحال لما يقول إليه الأمر، يعني يكون المعنى على القول الثاني: وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولكن سيقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، يعني قولها محتملان على حسب تفسير البيضة، إذا فسرت البيضة بعموم الأمة فيتعين القول الثاني أن الأمة لا يمكن أن تزول مهما كان ستبقى إلى قيام الساعة، وإذا فسرت البيضة بالجماعة يعني الأكثر والحوزة وجود الخليفة فيمكن أن يقابل القول الأول، لكن الأقرب والأعلم يعني ليفهم من ظاهر الحديث أن البيضة هي الاستئصال، فيستبيح بيضتهم يعني يستأصل الأمة عن آخرها، وهذا لا يمكن أن يكون، فيكون قول ثاني أرجح. لكن في احتمال أيضا في القول الأول، لأن البيضة يعني محتملة، احتمل أنها الأكثر، احتمل أنها الاستئصال. وهذا قد وقع بلا شك، وجود الخلاف بين المسلمين والحروب هذه وجدت منذ أزمنة بعيدة، من بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتن، قتل الصحابة كما هو معلوم في الجمل وفي صفين والحرة، وقتلوا مع الزبير عبد الملك مروان مع عبد الله بن الزبير، واستمرت الحروب بعد ذلك كثيرة متفرقة لا تكاد تنقطع، خلال دولة أموية حصل حروب كثيرة، في الدولة العباسية حصلت حروب كثيرة، ثم ضعفت الخلافة واستأثر الملوك في الدول، صاروا يتحاربون، كل دولة أو مدينة لها ملك ويتحاربون، يعني دمشق لها ملك، وحلب وحمص وحماة وبصرة والكوفة، يعني خراسان، غالب يعني الدول تفرقت حتى إلى مدن، كل مدينة لها حاكم أو ملك، إذا اختلف مع ملك آخر تقاتلوا. هذا كثير، من قرأ التاريخ كالبداية والنهاية أو تاريخ السامي الذهبي أو الكامل في التاريخ من الأثير يجد هذا واضحا، لا تكاد تتوقف الحروب بين ملوك المسلمين، كلهم مسلمون لكنهم يختلفون ويتحاربون، وإذا انتصر القوي سلب الضعيف، قتل ونهب، يأخذ الأموال ويأخذ البلاد ويقتل. هذا مصداق الحديث، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا، وإذا حصل هذا سلط الله عليهم العدو، يعني على القول الأول لكن بدون استئصال، إذا حصل هذا ضعف المسلمون وشغل بعضهم ببعض وطمع فيهم العدو، لكن لو اجتمعوا على كلمة واحدة لم يقدر عليهم العدو، كون القوة قوية ولا يستطيع العدو أن يدخل عليهم، لكنه إذا تفرقوا طمع ضعف وطمع فيهم. باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. معروف أن الفتن منها ما هو عام، كما في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وهي ما يحصل من الحروب والقتال الذي يعم المسلمين أو أكثرهم، ومنها ما هو خاص بأشخاص دون آخرين، هذا يبتلى بفتنة السلطان المنصب، وهذا يبتلى بالمال، وهذا يبتلى بالنساء، وهذا يبتلى بالرياء وحب الجاه والشهرة، وهكذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالفتن منها كبار منها صغار، ولا بد من الفتنة، لا بد من الفتنة. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن يسلم من الخير والشر، الإنسان يتقلب بين هذين، إما في خير في صحة ومال وجاه، هذه فتنة، أو في مرض وفقر وحروب، هذه أيضا فتنة، فلا مفر من الفتن، لكن الفتن تختلف، منها كبار منها صغار منها فتن متوسطة، ولكن لا بد من الفتنة، فالمؤمن يستعد ويستعين بالله ويواجه هذه الفتن، يستعين على ذلك بأشياء كثيرة. من أعظم ما يعين العبد على الثبات هو صحبة الأخيار، صحبة الصالحين، هذا من أعظم ما يعين، أن الإنسان قوي بإخوانه ضعيف بمفرده. إذا انفرد الإنسان دخل عليه الشيطان، إما من جهة التأويل لأنه يتأول ولا أحد يصحح له، أو يضعف ويتخاذل عمدا وقصدا، أو أنه يعني يجرب ويتحدث نفسه بأنه يجرب ثم يعد نفسه بالتوبة والرجوع، فإنسان يضعف وحده، لكن إذا كان مع جماعة من الصالحين فإنه إذا تأول صححوا له، إذا أخطأ في الاجتهاد بيّنوا له الصواب وردوه، ويستحي منهم أن يفعل هذه المعصية، هذا في الغالب أنهم لا يوافقون على المعصية، ينكرون عليه، فلا يتجرأ على فعل المعصية مع وجودهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لكن لو كان معه ثاني لاندرأت الفتنة، يعني ما يمكن أن يتجرأ ومعه رجل صالح لعلمه أنه لا يوافقه، فيستحي منه ويخاف منه، ولا يمكن يتجرأ مع وجود شخص أو رجل صالح، بخلاف ما إذا كان منفردا، حتى لو كان صالحا فإنه قد يضعف، يسوي له نفسه أن يجرب ويتساهل، فإذا كان معه واحد أو أكثر امتنع، شد الامتناع عن الوقوع في هذه الفتنة. فهذا من أعظم ما يحفظ العبد من الوقوع في الفتن، صحبة الأخيار، الحرص على مجالستهم وصحابتهم. قد يقول قائل: إذا انفردت أزداد من الخير، وإذا كنت مع مجموعة قد يثبطونني، فيهم الضعيف فيهم الوسط فيهم كذا، فكأنه يريد الانفراد حتى يزداد من العمل الصالح، مثل السائر مع مجموعة يراعي الضعيف والمتوسط فلا يسرع السير لأنه مربوط بالجماعة. لا شك أن سير الجماعة أبطأ من سير بعض الأفراد، لكن نقول هذه بتلك، هذا التأخير الذي يؤخرونك هذا مقابل إيش؟ ما يحفظك الله بهم من الوقوع في بعض الفتن، ودرع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هب أنه فاتك شيء من الجد والمسارعة في بعض الطاعات، ما يحصل لك من الكف عن المحرمات والشبه يربو على ما فات، فتكون أنت الرابح. ولذلك لما سئل العالم، سأله الذي قتل 100 نفس ماذا قال له؟ الوصية الوحيدة، قال له: إنك بأرض سوء، أو قال: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. امتثل النصيحة وخرج ومات في الطريق. يعني شوف العلم كيف ما أوصل له بهذه الوصية، بين له توبة ثم أمره بهذا الأمر. والنصوص في هذا كثيرة معروفة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لكن لا مانع أن يكون الإنسان أوقات يخلو بنفسه، يحاسب نفسه، يقوم الليل، يجتهد في بعض العبادات الخفية بينه وبين نفسه، لكن في أوقات أخر يكون مصاحبا للأخيار. ولا شك أن الفائدة أكثر مما يحصل من النقص والضعف. وعنه رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فتنا كثيرة جدا، يعني كلام طويل، قام خطب كما جاء في حديث عمرو بن أخطب أنه خطب سيأتي، قال صلى بنا، عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. سبحان الله، يوم كامل بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، هذا وقت طويل جدا. قال فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. أنهم ما يستطيعون يكتبوا هذه الخطبة الطويلة، وإنما هو الحفظ، أعلمنا أحفظنا. وهذه الخطبة جاءت متفرقة، رواها الصحابة رضي الله عنهم لكنها متفرقة، هذا يروي شيئا وهذا يروي شيئا وهذا يروي شيئا، وفيه بعض الأشياء لم تروى، مثل ما قال أبو هريرة حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام جرابين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر لو بثثت لقطع مني هذا الحلقوم. قال العلماء هذا الجراب الثاني الذي لم يبثه هو ما فيه أسماء الحكام الظلمة وأسماء أصحاب الفتن، تحديد الأسماء، أسماء الحكام وأسماء أصحاب الفتن، أنه لو ذكره لا غضب عليه الحكام، إذا سماهم حاسم الحكام الظلمة انتقموا منه فلم يذكره. وهذا ليس من العلم الذي يحتاج إليه الناس، هذا يعني قدر زائد، والجهل لا يضر، الجهل به لا يضر، وقد يكون من المصلحة كتمه لئلا يكون سببا، لئلا يكون سببا لإثارة الفتن. إذا قيل مثلا هذا الحاكم الظالم فلان بفلان ثار عليه الناس وحصلت مذبحة وقد لا يستطيعون تغييره فيحصل من الشر أكثر من الخير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأشياء، وغالبا كان يسرها لحذيفة أو لبعض الصحابة، كما سمى له أسماء المنافقين يوم ليلة العقبة في غزوة تبوك، سمى له عددا معينا قرابة 12 منافقا بأسماء فلان وفلان وفلان وفلان، أسره لحذيفة ولم يبينه ولم يذكره لأحد. وكان عمر رضي الله عنه يراقب حذيفة، إذا مات شخصا يشك فيه فإن صلى حذيفة عليه صلى عمر رضي الله عنه، وإن لم يصلي حذيفة لم يصلي، أنه معناه أنه من المنافقين الذين سرهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أسماء الوقائع، أسماء الأماكن، أسماء الأشخاص، هذه لا مصلحة في نشرها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسرها لبعض الصحابة الذين يثقوا في عقلهم وأنهم لا ينشرون مثل هذه الأشياء التي قد تكون سببا لإثارة الفتن. إذن هذا نقول يعني لم يذكر في الأحاديث لأنه لا مصلحة من ذكره، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ويبين صدقه وصحة نبوته أنه يذكر الأشخاص ثم يقع الأمر كما ذكر، هذا أقوى في الدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى من الوحي، لكن يعارض هذه المصلحة مفسدة أكبر وإثارة الفتن وحصول القتال، فلذلك تدرأ المصلحة هذه بالفتنة والمفسدة الكبيرة. فرأى الصحابة رضي الله عنهم أنهم يذكرون هذه الأمور، كحذيفة لم يذكر هذه الأشياء بالتفصيل، وكذلك أبو هريرة رضي الله عنه لم يذكر هذه الأمور بالتفصيل ما يترتب عليه من الشر. لا، العقبة لعقبة تبوك، لما رجع من تبوك سار في مكان مرتفع وضيق، فهم بعض المنافقين أن يلقيه ليقتلوه، فجاءوا يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل حذيفة رضي الله عنه وضرب وجوه رواحلهم رواحلهم حتى ردهم. هذه العقبة مكان مرتفع وضيق، وهذا فيه أيضا قوة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قوة كبيرة. من يستطيع أن يخطب من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس؟ الواحد لو تكلم ساعتين أو ثلاث بصوت مرتفع وواقف تعب ساعتين أو ثلاث، كيف بيوم كامل 12 ساعة وأكثر وهو يخطب قائما، ينزل يصلي الظهر ثم يعود ثم يصلي العصر ثم يعود إلى غروب الشمس، هذا لا يطيق أحد من البشر. لكن كما قال أنس رضي الله عنه كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30 كما في صحيح البخاري، يعني 30 رجلا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله تعالى من القوة ما يستطيع به حمل هذه المهمة العظيمة، الرسالة والجهاد والدعوة والتبليغ، هذه أمور عظيمة لا يطيقها أحد الناس. وذلك تقول عائشة رضي الله عنه أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. قول قام مقاما، يعني أحيانا يقال مقام فتح الميم وأحيانا يقال مقام بضم الميم، كما في قوله تعالى في سورة مريم أي الفريقين خير مقاما، هذه قراءة بفتح الميم، قراءة الثانية مقاما بضم الميم، فما هو الفرق بين المقام والمقام؟ مثل المدخل والمدخل، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله أو مدخله، فما هو الفرق بين هاتين الكلمتين؟ إذا قيل مقام بالفتح شو المراد به؟ الحسي والمعنوي. مقام يعني خلنا نوضح أكثر، إذا قلنا مقام المراد به المكان، مكان القيام، وإذا قيل مقام يراد به طريقة القيام. إذا نزل هذا على الآيات أي الفريقين خير مقاما، يعني مكان القيام، يفتخرون يفتخر المشركون على المسلمين أنهم خير مقاما، يعني أحسن مساكن وأحسن أثاث، المقام الذي هم فيه من السكنة سواء كان البيوت أو دار الندوة، أنهم في دار الندوة وضعفاء المسلمين كصهيب وخباب وبلال رضي الله عنهم ليسوا كذلك، يفتخرون أنهم أحسن مساكن وأنهم يجتمعون في دار الندوة التي لا يدخلها إلا الأشراف، ويفتخرون على فقراء المسلمين أنهم ليسوا كذلك. والمقام بضم الميم يفتخرون بأنهم خير مقام، المقام هو كثرة هو الجاه وكثرة الأموال ونحو ذلك، أن يكون شريفا صاحب جاه سلطان وصاحب أموال وله قيمة وله احترام وتقدير بين الناس، يعني هاتان قراءتان كلها متواترة مقاما ومقاما. كذلك المدخل والمدخل، أيما أنسب لدعاء الجنازة؟ نقول وسع مدخله ولا مدخله؟ التوسيع يناسب إيش؟ يناسب المكان، لأن القبر يضيق على صاحبه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله، فالتوسيع يناسب المكان، فالأولى أن يقال وأدخل وأحسن وسع مدخله. لكن لو قال وأحسن مدخله هذه ممكن، أحسن مدخله يعني طريقة الدخول، أنه يدخل الجنة باحترام وتقدير، كما في قوله تعالى ونحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي راكبين معززين مكرمين، هذه طريقة الدخول. والكفار قال عنهم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فالأنسب أن يفسر بالمقام أو يقال بالفتح، لأن التوسعة تناسب المكان. باب في الفتنة التي تموج كموج البحر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة كما قال؟ قال أي حذيفة رضي الله عنه: فقلت أنا. قال: إنك لجريء، يعني جريء على الحديث في الفتن، لأنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم به، تجرأ بعلم، هذا مدح وليس ذما. إنك لجريء. وكيف قال؟ قال: قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني هذه فتن لكنها دون الفتن الكبار، هي فتن لكنها دون الفتن الكبار، تكفرها الصلاة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هذا يعني ليس تزهيدا أو تسهيلا لهذه الفتن وتجرئة على ارتكابها، لا، لكن بيان أن الفتن درجات، هذه فتن صغيرة تكفر، لكن العظيمة هي التي فيها سفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال، هذه الفتن الكبار، نسأل الله العافية. قال عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال: فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة رضي الله عنه: هل كان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. قال: فهبنا أن نسأل حذيفة رضي الله عنه من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال عمر رضي الله عنه. يعني هذا واضح، وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم تقع الفتن الكبار إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه، بدأ الناس في خلل في عهد عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رجل حي ويعني قرب بني أمية ومكنهم، وإن كان مجتهدا في ذلك وليس محابيا لأحد، لكنه يرى أن هؤلاء يناسبون للولايات، فأمر بعض بني أمية على بعض الأمور، فنقم الناس عليه ذلك، وكثر الكلام شيئا فشيئا، وصار يتصاعد شيئا فشيئا مع مرور السنين، لأن خلافة عثمان رضي الله عنه قد طالت، بلغت كم سنة؟ 12 سنة، وصار يعني الأمر يتصاعد، الكلام يزيد ويتناقل ويزاد فيه ويكذب، كما هي حال المرجفين، هذا يزيد وهذا يكذب وهذا يبالغ، فصاروا يزيدون في الكلام، ولا سيما أصحاب الأمصار أنهم بعيدون ولا يعرفون يعني تفسير الأحوال ولماذا ولا هذا دون هذا. قد يجتهد الحاكم ويولي شخصا مثلا لأنه لم يجد أحسن منه مع ضعف هذا الوالي، لأنه مضطر، كما أن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم أن يشكو إليك جلد الفاجر وعجز المؤمن أو التقي، يعني يجد تقيا لكنه ضعيف من جهة العمل، يجد شخصا جلدا وقويا في العمل لكنه ضعيف من جهة الأمانة، فيحتار أي ما يولي، فيضطر أن يولي من الأصلح، تولية الأمين الضعيف ولا القوي اللي ضعيف الإيمان؟ القوي أولى من الضعيف، لأن الضعيف ولو كان مؤمنا يضيع العمل كليا، لأنه لا يحسنه ولا يستطيع القيام به، تقواه لنفسه وضرره على المسلمين، لكن الجلد القوي يقوم بالعمل بالجملة مع وجود الخلل في ضعف الأمانة. إذن يفقد الجزء، بعض العمل يذهب لضعف الأمانة لكنه يقوم به بالجملة. ودور الخليفة أو الحاكم أن المراقبة، لكن كما قيل المراقبة تغفل، الرقابة تغفل. فعمر رضي الله عنه كان يحتار في من يولي بسبب هذه الأمور. هذا في عهد عمر، والناس في عهد عثمان يعني ضعف أكثر. لا يتعلم الناس زمان الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، فالناس في ضعف. عمر رضي الله عنه كان عنده جمهور الصحابة رضي الله عنه، ثم بدأوا يتناقصون شيئا فشيئا. فعثمان رضي الله عنه يجتهد يولي هذا، قد يكون لأنه لا يعلم حاله تماما، كما حصل من الوليد بن عقبة لما شرب الخمر جلده عثمان رضي الله عنه، ولا أمره ضارع الكوفة وبعض البلدان، لما ثبت عنده شرب الخمر جلده ولم يحابه. لكن قد يولي شخصا لأنه يرى أنه أقدر من غيره على القيام بهذا العمل، ولو كان عنده شيء من الضعف في الأمانة، فينتقد لكن لا يناقش ويكلم حتى يبين السبب في توليته. المقصود أن عثمان رضي الله عنه كثر القيل وقال حتى وصل إلى أن خرجوا عليه وأمروه بأن يعزل نفسه عن إمرة المؤمنين، فأبى بخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن أن يخلع نفسه، قال له يا عثمان لعل الله عز وجل أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. لماذا؟ لئلا ينفتح الباب. كلما كره الناس خليفة عزلوه وولوا غيره، فتصير خلافة العوبة ولا يستقيم للناس الحال. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وشاهد له أنه على الحق. قال تكون فتنة، ذكر فتنة، فمر عثمان رضي الله عنه متقنعا، يعني يمكن فيه حر أو غبار أو كذا، فكان مغطي وجهه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يومئذ على الحق، يشير عثمان وهو يمر، فتبعه شخص فرأى وجهه فإذا هو عثمان رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه على الحق وأخبر أنه سيقتل، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين لما دخل البستان والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد على شفير البئر، واستاذن عثمان قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه قال الحمد لله، أو قال الله المستعان، قال الله المستعان. فالمقصود أن هذه الأمور قد يخفى على الناس تفسيرها، والحاكم معذور في مثل هذه الأشياء، فلا تثريب عليه. لكن أصحاب الفتنة يستغلون مثل هذه الأمور، ولذلك لا يجوز إنسان أن يتحدث بما يثير الناس على أئمتهم، حتى لو كان الحاكم عاصيا وظالما ومقصرا، لا يجوز إثارة الأراجيف وإثارة يعني ظلم الحاكم فعل وفعل، أن هذه تثير الناس على حكامهم، فيحصل من الشر أضعاف أضعاف ما كان موجودا، كما هو الواقع اليوم إلا من رحم الله. فلا مصلحة في إثارة مثل هذه الأمور، تسمية الأمراء فلان فعل فلان فعل، هذا لا مصلحة منه. لكن إذا أراد أن ينكر المنكر، ينكر المنكر من حيث هو، يبين أن الفعل الفلاني حرام، لكن لا يتعرض للأشخاص، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان فعل كذا، لأنه يجرع العامة على هؤلاء ويبغضهم إليهم، فيؤول الحال إلى الخروج. لأن الخروج يبدأ بإيش؟ يبدأ بالكلام وتعبئة القلوب بغضا على الحكام والأمراء. ثم من يضمن أن يأتي حاكم أحسن من الأول؟ الواقع وش نجد في الواقع؟ يأتي من هو أسوأ، ربما تختلط الأمور ولا يجدون حاكم، يتمنون الأول على سوءه، يتمنونه ليعود الأمن وتقوم حياة الناس، لأن حاكم ظالم خير من عدم أو خير من الفوضى. كما الحال في اليمن وليبيا وغيرها من الدول، صارت فوضى وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال، وحصل من الشر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، مع أنهم في البداية كانوا يريدون الإصلاح، أن هذا الحاكم ظالم يخرج عليه فيزال ويؤتى بحاكم أصلح وتنتهي الأمور، لكنهم لم يفكروا في العواقب البعيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الفتن وبين أنها هي الفتن الكبار. فلما قتل عمر رضي الله عنه بدأت الفتن شيئا فشيئا بالكلام حتى وصلت إلى القتال، ثم انفتح الباب ولم ينغلق لأنه كسر. وعمر رضي الله عنه قال: أكسرا لا أبالك، لعله انفتح أن يعاد، لكنه كسر كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن السيف إذا وقع في أمتي لم يرفع عنها إلى قيام الساعة. لكن لو قال قائل: ما هي الحكمة من وجود هذه الابتلاءات العظيمة والحروب والاختلاف والقتل لهذه الأمة مع أنها خير الأمم، والكفرة في أمن وأمان ومجتمعون تنظيمات السنين وهم مجتمعون، والمسلمون يتناحرون ويتحاربون ويختلفون؟ يعني انظر إلى دول الغرب، يعني تمر السنون الطويلة وهم في اجتماع وانتظام، أمورهم قائمة وحالتهم الدنيوية يعني لا بأس بها جيدة، والمسلمون لا تمر عليهم سنوات يسيرة إلا ويحصل شر وقتال واختلاف. فما هي الحكمة؟ والحكمة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي، قال إن أو عند أبي داود قال: إن أمتي، قال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل، أو قريب من هذا اللفظ. هذا بلا معجل لهذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبها، والله عز وجل إذا حب عبدا إيش ابتلاه، وإذا أراد الله بقوم بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالواجب على المؤمن أن لا يحسن إذا رأى الواقع، وأن المسلمين في تأخر في حروب في اختلاف، ويرى أمريكا ويرى بلدان الغرب والشرق الكافرة في اجتماع وقوة ووحدة، فلا يحسن. يعني هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فارس والروم. المؤمنون يبتلون للتطهير والتكفير، ولكن هذا الابتلاء ليس استئصالا كما سمعنا في الحديث، إنما هو في بلد دون آخر، في قوم دون آخرين، للتمحيص والتطهير. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حكمة تطهير وأيضا نذير لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل. أما الكفار يمسك الله عنهم بذنوبهم يتركهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذا جواب إشكال يرد على لسنة ضعاف الإيمان، يقولون: شوفوا بلدان الغرب في أمطار، عندهم أمطار، عندهم خضرة، وعندهم جو زين، وعندهم أمن وأمان وصناعة وتقدم وكذا، هم المسيطرون على العالم وهم اللي يقودون العالم كأمريكا وغيرها، وبلاد المسلمين في فقر وحروب وتخلف وقحط وأشياء من هذا القبيل. نقول: هذا هو الجواب. وهذا الإشكال حصل لعمر رضي الله عنه حتى بينه له النبي عليه الصلاة والسلام. الأغرب أن يحصل لأحد وعموم المسلمين منها الجهلة، هذا حصل لعمر رضي الله عنه قبل أن يبين له. قال: يا رسول الله، ما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم من الحصير قد أثر في جنبه؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. في رواية قال: ادعو الله أن يوسع على أمتي. قضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: في شك أنت ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية قال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. إذن أنت تريد الدنيا ولا تريد الآخرة؟ إذا رضيت بالآخرة فما جاءك من الدنيا فهو مكسب، لأن الأصل أن لك الآخرة، فاللي يجيك احمد الله، لأن الأصل أنك بعت نفسك واشتريت بها الجنة. فإذا جاءك شيء معجل فهذا زيادة، ما لك شيء، الأصل أن لك الجنة، والدنيا ما أتاك فاحمد الله عليه، هذا زيادة مكسب، مثل ما يقول هذا مكسب، ما فيه يعني أنت أخذت نصيبك في الآخرة وما جاءك فهو زيادة خير. ولا الأصل أن لك الآخرة أيها المؤمن ولهم الدنيا، هذه قسمة الله، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ المسلم يرضى ولا ما يرضى؟ لا يرضى بلا شك، وما أتى من الدنيا احمد الله، وهذا مكسب وزيادة خير. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. نكمل الباب. قال وعن ابن عون عن محمد قال جندب، قال جندب جئت يوم الجرعة، هذا يعني قال في الحاشية الجرعة بفتح الجيم وفتح الراء وإسكانها، وهو موضع بقرب الكوفة على طريق الحيرة، يوم خرج فيه أهل الكوفة يتلقون واليا والله عليهم عثمان رضي الله عنه، فردوه وسألوا عثمان رضي الله عنه ولي عليهم أبا موسى الأشعري فولى، يعني خرج الناس ورد الوالي، طلبوا من عثمان رضي الله عنه ولي واليا غير أبا موسى رضي الله عنه، فاستجاب لهم وعزل هذا الوالي ولا أبا موسى رضي الله عنه. قال جندب جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس، فقلت ليهرقن اليوم هاهنا دماء، فقال ذاك الرجل كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني، ثم قلت ما هذا الغضب، فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. هذا علم خاص، النبي عليه الصلاة والسلام سر له هذه الواقعة بعينها بالأسماء، أسماء يعين فلانا وهذا الرجل يرده أهل الكوفة ثم يعين بدلا منه. حذيفة رضي الله عنه كان يعرف هذا بالتفصيل، وذلك حلف جازما أنه لن يكون قتال، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن هذه القضية بعينها وأنه لن يكون قتال. أحيانا يكون الخبر بالوصف فقد ينطبق على هذه الواقعة أو القضية وقد لا ينطبق، هذا يعني لا يجزم به، يعني في أشياء تذكر بالوصف لا بالعين والأسماء، أسماء الأشخاص والأماكن، هذه يكثر فيها الخطأ، كثير من الناس يقول هذا هو المذكور في الحديث الفلاني ثم يتبين أنه ليس به، فهذه لا ينبغي الإنسان يجزم بتطبيق الأوصاف على الواقع، يعني يكثر الخطأ في هذا، لكن يقول قد يكون ويأخذ حذرة يستعد، لكنه لا يجزم بأن هذه الكائن المعينة هي المذكورة في الحديث، لأنها مذكورة بالوصف لا بالعين، لكن حذيفة رضي الله عنه جزم وحلف لأنها مذكورة بالعين، مذكورة بالعين، فذلك جزم وحلف. كونه لم يبين للرجل يعني الله أعلم، قد يكون حذيفة رضي الله عنه لم يرد أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره، أو قد يريد أن يشوقه لمعرفة ماذا سيكون، الله أعلم في ذلك. وفيه أيضا الرجل حلف على غلبة الظن، ويجوز إنسانا يحلف على غلبة ظنه، وإذا أخطأ فليس عليه إثم. ما هو الدليل على جواز الحلف على غلبة الظن؟ عندنا أكثر من دليل. الأول أن عمر رضي الله عنه حلف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، مع أن الحديث تدل على أنه ليس هو، لكن عمر رضي الله عنه حلف قبل أن يتبين له، فقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، هذا في أول الأمر. ثم تبين حال ابن صياد في الحديث الأخر، فعمر رضي عنه حلف على غلبة ظنه، مع أن الواقع أنه ليس هو ابن صياد، مات وانتهى أمره والدجال محبوس في الجزيرة. هذا واحد. الثاني، والحديث هذا رواه مسلم. الدليل الثاني ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، وفي رواية أفقر منا. هذا الحلف الآن هل هو يقين ولا غلبة ظن؟ غلبة ظن بلا شك، لأنه يعني ما سوى إحصائية وسأل جميع الفقراء وبحث عنهم، يعني منهم من هو متعفف يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، يعني ما يعرفون إلا بالبحث. فهذا الرجل حلف ليبين شدة فقره، وأنه يغلب على ظنه أو يظن أو يتصور أنه أفقر رجل بالمدينة، وهذا ليس جزما. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.